الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في أصالة البراءة، وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه وفاقا لما هو معروف أصوليا أن البراءة قسمان، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. والبحث فعلا في البراءة العقلية، ومن الواضح أنه بشكل إجمالي أن البراءة العقلية تعني إذا فقد الدليل الشرعي، سواء كان قطعيا أو ظنيا معتبرا أو أثر عملي شرعي، أنه ما هو التكليف، ما هو تكليف العابد أزاء هذه التكاليف المحتملة. أنا شككت في أنه العاصي عن أبي إذا غلا حراما أو لا، ولم يتوفر عندي دليل قطعي ولا ظني معتبر ولا أصل عملي شرعي، رفع ما لا يعلمون هم غير موجود، فما هو التكليف أزاء التكاليف المشكوكة؟ ما هو تكليفنا أزاء هذه التكاليف المشكوكة؟ فطرح هذا المبحث أنه تحت عنوان أنه ما هو الأصل العملي العقلي عند فقدان الدليل الشرعي. ومن الواضح جدا أنه المشهور شهرة عظيمة بين الأصوليين أنهم التزموا البراءة العقلية، وأن الإنسان مرخص له في الفعل إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقد خالف في ذلك أنه بعض الأصوليين منهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وصاحب المنتقى السيد الروحاني رحمه الله، قد خالف المشهور في يعني ذلك، وبنوا على أنه المسلك الصحيح هو الاحتياط العقلي. وقد نسب السيد الشهيد العمل بالاحتياط العقلي إلى قدماء الأصحاب، وذكر أنه بعض الشواهد في ذلك، فمن شاء فليراجع. النتيجة في ذلك أنه يوجد عندنا اتجاهان في الحقيقة، اتجاه البراءة العقلية، وأن الإنسان في سعة مما يشك له أن يفعل، له أن يترك عند فقدان الدليل الشرعي، واتجاه يقول بالاحتياط العقلي، وهو على الإنسان أنه أن يحتاط أزاء التكليف المشكوك. فإذا كانت الشبهة تحريمية فعليه أن يترك، وإذا كانت الشبهة وجوبية فعليه أن يعمل مثلا. هذا الذي اختاره الشهيد الصدر رحمة الله عليه وبعض معاصريه السيد الروحاني رحمه الله. وذكر المصنف رحمة الله عليه بحثان يعني ابتدأه بالبراءة العقلية، يعني كأنه عندنا في الحقيقة يوجد مسلكان، البراءة العقلية الذي هو طرحه في المقام ووفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن ثم يطرح المصنف رحمة الله عليه مسلك حق الطاعة في قبال البراءة العقلية. السيد رحمه الله جعل في قبال مسلك حق الطاعة مسلك عبر عنه بمسلك قبح العقاب بلا بيان، والتعبير الصحيح هو مسلك البراءة العقلية وليس مسلك قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان أحد أدلة البراءة العقلية، ولكنه الدليل المشهور. فعادة عندما يقولون أنه هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، هذا يدون به على مسلك البراءة العقلية الذي هو أحد أدلتها قبح العقاب بلا بيان، هذا المعنى. ونحن بجهة يعني عامة فقط أنه نفهرس الأدلة من دون التطرق إليها، يعني فقط نذكرها بشكل إجمالي إلى أن يأتي بحث إن شاء الله تعالى تفصيلا أنه نبحثها. بلي مسلك الاحتياط العقلي، لكنه من أدلته هو حق الطاعة على رأي المصنف، وغير حق الطاعة على مسلك السيد الروحاني رحمه الله، سيد محمد الروحاني صاحب كتاب منتقى الأصول، وهو يعني معاصر للسيد الشهيد الصدر، وإن كان متقدم عنه زمنا يعني قليلا بحضوره عند السيد الخوئي رحمه الله. وكيف كان البراءة العقلية في قبالها الاحتياط العقلي؟ البراءة العقلية ما هي أدلتها؟ كذا وكذا وكذا وقبح العقاب بلا بيان. الاحتياط العقلي ما هو دليله؟ كذا وكذا ومن أدلته حق الطاعة الذي سيأتي الحديث عنه، هذا المعنى. فعندنا براءة عقلية واحتياط عقلي، هذا بحسب الفن أنه هكذا ينبغي أن يصنف البحث. إحنا بشكل عام أنه نقول هذا المبحث بتمامه يعني الأصل العملي العقلي، مرة يبحث أنه على مستوى العقل العملي، وأخرى يبحث على مستوى العقل النظري. فاتجاه العلماء المشهور بين العلماء أنه ينبغي أن يبحث على مستوى العقل العملي في تنقيح هذه الجهة، هذه الجهة الذي ينبغي أن يتحدث في هذه الجهة هو العقل العملي، هذا هو رأي المشهور، ومنهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وفاقا المشهور.
العقل العملي هو الحاكم في هذا المجال وليس العقل النظري. وهناك من التزم بأنه لا، العقل النظري هو الذي ينبغي أن يتحدث في هذه الجهة. الذي وجدناه يتحدث عن هذه المسألة هو فقط أسيد سيستاني من المعاصرين، أسيد سيستاني حفظه الله تعالى، حيث التزم بأن تنقيح هذه المسألة ينبغي أن يتم وفق مدركات العقل النظري لا مدركات العقل العملي. وسيأتي إن شاء الله بيان الوجه الذي ارتآه السيد حفظه الله تعالى. إذن عندنا اتجاهين في الحقيقة. اتجاه يقول تنقيح المسألة أنه الأصل العملي هل هو في المقام البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي، ينبغي أن يكون على أساس العقل العملي. هذا هو رأي المشهور، شهرة عظيمة. والرأي المقابل لهذا هو رأي سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى، يقول أنه لا، تنقيح المسألة ينبغي أن يتم وفق مدركات العقل النظري، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله وبيان رأيه إجمالاً. هذا المعنى. من جهة أخرى الذي قال بأنه من مدركات العقل العمل، يعني مدركات العقل العملي هو الذي ينقح هذه المسألة، وجد اتجاهان داخل إيش؟ داخل من قال بأن تنقيح المسألة إنما يتم عبر العقل العملي، وجد اتجاهان، اتجاه يقول بالبراءة العقلية واتجاه يقول بالاحتياط العقلي. الذي قال بالبراءة العقلية الذي هو رأي المشهور طبعا، أنه ذكر عدة أنه ملاكات في ذلك. الملاك الأول الذي قال بالبراءة إيش؟ العقلية وفق مدرك العقل العملي. المدرك الأول اللي هو قبح العقاب بلا بيان إذا لم يكن التكليف واصل بنحو قطعي، إذا لم يكن كذلك فأنت معذور أزاء ومن جهته، والمولى لا يعاقبك ما لم تقطع. المولى إنما يعاقب العابد إذا قطع بالتكليف ومع ذلك أنه لم يمتثل، هنا يعاقبك المولى، ما لم تقطع بالتكليف المولى لا يعاقبك، هذا قبح العقاب بلا بيان. الرأي الثاني اللي هو أنه لم ينشأ من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما على أساس عدم ثبوت التكليف، عدم ثبوت التكليف الفعلي في حق العابد، هذا يوجب السعاء والبراءة العقلية. هذا يجي شرحه إن شاء الله تعالى في المسلك الرابع، الأمر الرابع في صفحة حسب طبعته هذا كذا الرابع، يعني مو ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاث مسالك أو اتجاهات وجوه. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني في عبارة السيد أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بين، هذا غلط كما سوف أنبه عليه إن شاء الله فيما بعد. إذن عندنا عقل عملي وعندنا عقل نظري. العقل العملي وجد في داخله اتجاهان، البراءة العقلية والاحتياط العقلي. البراءة العقلية على أساس قبح العقاب لا بيان، أو على أساس عدم، إذا لم يثبت التكليف فلا عقابة، إذا لم يثبت التكليف الفعلي في حق العابد فلا عقابة. هذا ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا غير قبح العقاب لا بيان، خلافا لما فهمه المصنف رحمه الله، وقد صرح الأصفهاني بذلك. أما بالنسبة إلى مدرك العقل النظري فقد التزم السيد المرجع حفظه الله تعالى بمسلك يعبر عنه بمسلك المجازات. هذا إن شاء الله بعد أن نذكر هذه المسالك نبين هذا المسلك بشكل إجمالي إن شاء الله تعالى. يعبر عنه بمسلك المجازات، وهو مسلك أنه انفرد به من بين الأصوليين. ويمكن أنه تقسيم البحث وهندسة البحث بشكل آخر، نقول علماء الأصول بين قائل بالبراءة العقلية، هذا أنسب وأسهل، بين قائل بالبراءة العقلية وبين قائل بالاحتياط العقلي. الذي قال بالبراءة العقلية إما أن اعتمد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، جيد، هذا القائل بالبراءة العقلية، أو اعتمد على مسلك المجازات اللي هو سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى، أو اعتمد على أنه عدم ثبوت التكليف، عدم ثبوت التكليف يوجب المعذورية، إذا لم يثبت التكليف في حق العابد فإن هذا يوجب المعذورية. هذا كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. وبين قائل قلنا بالاحتياط إيش؟ العقلي. والذي قال بالاحتياط العقلي قسمان، القسم الأول أو الاتجاه الأول إنه مسلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، اللي هو مسلك حق الطاعة، باعتبار أنه هذا الاحتمال يكون مفعل ما دام أنه احتمال لمولى حقيقي منعم ومالك، مالك للإنسان وخالق الإنسان، فهذا الاحتمال يكون مفعل ومنجز. هذا حسب مسلك حق الطاعة كما سيأتي إن شاء الله شرحه بشكل ما. المسلك الثاني للاحتياط العقلي هو مسلك السيد الروحاني رحمة الله عليه. السيد الروحاني ملخصا هكذا قال، قال السيد الروحاني ملاك العقوبة لا نعرفه، لماذا الله يعاقب الإنسان؟ هل أنه ملاك العقوبة على أساس التأديب؟ ففي يوم القيامة ما إلى معنى التأديب، تأديب حتى أنه يصير إنسان صالح، هذا ليس له يعني معنى في يوم القيامة. على أساس عدم تكرار الفعل حتى لا تكرره مرة أخرى، هذا هم ما إلى قيمة فيه. فنحن لا نعرف ملاك العقوبة في الحقيقة، فلأننا لا نعرف ملاك العقوبة في الحقيقة، فكل فعل نحتمله نحتمل معه العقوبة، والعقل يقول بدفع الضرر المحتمل. إذن على هذا الأساس بنى على الاحتياط العقلي، وكان الأساس في ذلك هو عدم معرفة ملاك العقوبة. طبعا هناك بحث في أنه ما هو ملاك العقوبة، وآراء مختلفة في هذا الجانب مو محل بحثنا، لكن انتهى السيد الروحاني رحمه الله إلى مسألة أنه ملاك العقوبة أمر لا نعرفه نحن في الحقيقة. بما أننا لا نعرفه، يعني هل أنه من أجل العلم، من أجل لأنك تعلم بالتكليف الله يعاقب؟ علمت بالتكليف، الله لماذا يعاقب الإنسان أصلا؟ حتى يتأدب، حتى لا يكرر الفعل، حتى إيش إنه؟ فما إلى معنى حتى يتشفى به الله، يتجلى عن أن يتشفى بعبده الفقير الضعيف. فلماذا أن الله يعاقب العبد أصلا؟ ما هي مصلحة الله في عقاب العبيد؟ يقول ملاك لا أعرفه أنا. ولأن الملاك لا نعرفه، فكل أمر نحتمله باعتبار ما نعرف ملاك العقوبة، فنحتمل معه العقاب، فلا بد من دفع الضرر المحتمل، وبالتالي علينا الاحتياط. هكذا ذكر السيد الروحاني رحمة الله عليه. النتيجة أنه الأصوليون بين قائل بالبراءة العقلية ضمن مسالك، وبين قائل بالاحتياط العقلي أيضا ضمن مسالك. جيد إن شاء الله هذا المعنى. بلي بلي قبح العقاب لا بيان، إيه تقدر تعبر عن دفع الضرر المحتمل مثلا، أو دفع العقاب الذي لا يعلم ملاكه. هم يقولون أنه أقام الاحتياط على أساس عدم معرفة ملاك العقوبة، وما معبر عنه بتعبير، لا ما معبر عنه بتعبير. فالنتيجة أنه هذا إحنا بعد بما أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه تطرق إلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، وبالتحديد تطرق إلى المسالك الراجعة إلى مدركات العقل العملي وليس العقل النظري، فسوف نركز على ما ركز عليه المصنف رحمة الله عليه. إحنا فقط أنه هندسنا المبحث أنه بالترتيب الموجود، يعني تصيدا للكلمات الموجودة يعني عند الأصوليين من هذه الجهة، وإلا يعني السيد رحمة الله عليه فقط تطرق إلى مدركات العقل العملي، وأن العقل العملي إما أن يحكم بالبراءة العقلية وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو يحكم بالاحتياط العقلي وفق مسلك حق الطاعة. فراح أنه نركز البحث فيما ركز عليه المصنف رحمه الله. قال كلما شك المكلف في، طبعا المفترض أنه من السيد رحمة الله عليه أن لا يقول البراءة العقلية رقم واحد كاتب براءة العقلية، بل يقول الأصل عملي العقلي، فإما أن يتبين بعد أشعركم أنتم وأنا ما عندي هذا خطأ. إيه هذا هو الصحيح الموجود، هذا هو الصحيح عموما، هذا عندي بالشكل. يقول كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه، الدليل الشرعي سواء كان دليل محرز أو دليل أصل عملي شرعي، إثباتان وتمجيزان أو نفيان وتعذيران، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية العقلية تجاهها. ويقع الكلام أولا، أو تحديد الوظيفة العملية تجاهها، ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، اللي هو إيش الأصل العملي العقلي. وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي إيش مسلكان، اللي هو قصد أنه يوجد مسلكان بحسب المشهور، وإلا هناك مسالك كثيرة، لا أنه مسلكان، مسلكان بحسب المشهور، وقد ذكرت ونوهت على بعض هذه المسالك التي في قبال هذين المسلكين، اللي هو مسلك قبح العقاب بلا بيان المثبت للبراءة العقلية، ومسلك حق الطاعة المثبت للاحتياط العقلي. بل إذا أراد بعبارة مسلكان، إذا أراد به مسلك البراءة العقلية والاحتياط العقلي، بل لا يوجد عندنا إلا مسلكانهم بحسب رأي المشهور، لأن السيد المرجع الله يحفظه أنه يخالف في ذلك على ما سوف ننبه إن شاء الله تعالى. بس سريعا أنه أقول وهم تنبيها يعني حتى ما يفهم خطأ، السيد المرجع بنى يعني على أصل البراءة العقلية في موارد، وبنى على الاحتياط العقلي في موارد، إيه هذا المعنى. لكن مسلك اللي عبرنا عنه بأنه يسمونه مسلك المجازات، هذا قرر البراءة العقلية، سبعة بين إن شاء الله في الدرس القادم نبينه. وبين ويعني بنى على الاحتياط العقلي في موارد أهمية المحتمل عند السيد أو أهمية الاحتمال. هنا بنى على أساس الاحتياط العقلي في غير موارد أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فبنى السيد حفظه الله على البراءة العقلية. فتستطيع أن هكذا تقول: في موارد أهمية الاحتمال، الاحتمال كبير 90% 95%، أو موارد أهمية المحتمل، هذا يشكل خطورة المحتمل، خطورة كبيرة مثلا، أنه أهمية المحتمل بنى على الاحتياط العقلي، وفي غير هذين الموردين وأهمية الاحتمال وأهمية المحتمل بنى على البراءة العقلية وفق مسلك المجازات. هذا بشكل ملخص إلى أن يأتي بيانه بشكل ما إن شاء الله تعالى بعد هذه المسالك المذكورة. فيوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مستكان اللي هو البراءة العقلية والاحتياط العقلي. لا تحبون تكتبون وياها. ومنهم من بنى على البراءة العقلية في موارد والاحتياط العقلي في موارد، بين قوسين السيد السيستاني حفظه الله تعالى. فالمستك الأول المعبر عنه بمستك قمح العقاب بلا بيان، جيد؟ هذا المستك أو هذه القاعدة، قاعدة قمح العقاب بلا بيان، السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر بأن هذه القاعدة كان معمول بها عند القدماء، كأنه ذكر بحثا تاريخيا حول البراءة، حول قبح العقاب بلا بيان. هذا أيضا موجود في كلمات المتقدمين، كما أن الاحتياط العقلي أيضا موجود في كلمات المتقدمين. وقد نبه السيد يعني حفظه رحمه الله سيد الشهيد الصدير على تأريخ كل من البراءة العقلية والاحتياط العقلي في بحثه، هذا ما يعنينا إحنا. لكن أول من صاغ تقريبا هذه العبارة قبح العقاب بلا بيان بشكل ما، أنه الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه بهذا العنوان، أنه قبح العقاب بلا بيان. وبعد الوحيد البهبهاني شيد هذه القاعدة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، ومن ثم ذكرها صاحب الكفاية وقبلها الأعلام الثلاثة، وإلى أن وصل الأمر إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلامذة السيد الخوئي. ولكن مع الالتفات إلى أن هذه القاعدة اللي هو قبح العقاب بلا بيان ليس الكل يتفق على معناها، احنا فقط اشارات سريعه من دون تدخل في يعني مضامين هذه القاعده وتفصيلاتها، فقط اشارات سريعه الى مواطن الخلاف. كانه الاختلاف الكبير انما حدث في كلمه بيان، فما المراد من البيان في المقام؟ فمنهم من ذهب الى ان المراد من البيان هو اليقين التكويني، اليقين التكوين 100%، قبح العقاب بلا يقين. اذا لم يكن الانسان متيقن 100% فانه يقبح من الله ان يعاقبه، يقبح من الله ان يعاقبه. هذا انه منهم من فسر البيان باليقين التكويني. التفسير الثاني للبيان الذي هو بمعنى الحجه، يعني بلا بيان يعني بلا حجه، الله يقبح ان يعاقب العابد من دون حجه، سواء كانت هذه الحجه امر يقيني او انها امر ظني معتبر. التفسير الثالث لكلمه بلا بيان المراد من البيان في المقام هو العلم اليقين، لكن الأعم من اليقين التكويني واليقين الادعائي الاعتباري، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق النائين رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله تبعان. هذا المعنى الثالث، اليقين الأعم من اليقين الحقيقي واليقين الادعائي، هذا المعنى. هذا في عبارة إنه بلا بيان. فقولنا مستق قبح العقاب بلا بيان هذا بعد راح يختلف بحسب الصياغة التي يختارها الأصول، إن كان المراد من البيان اليقين التكويني أو مطلق الحجة، أو المراد من البيان أنه العلم، لكن الأعم من العلم الحقيقي التكويني والعلم الادعائي الاعتباري، هذا المعنى. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا ما المراد من القبح في المقام عندما تقول قبح العقاب بلا بيان؟ فذهب المشهور إلى أن المراد من القبح هنا يعني القبح الفاعلي، الله لا يمكن أن يعاقب عبد، يعني يفعل العقاب ويعاقب عبد إنه من دون أن تكون له حجة أو علم أو يقين إلى آخره حسب الصياغة. فإذا عاقب الله تعالى عبدا من العبيد من دون حجة هذا قبيح، فالمراد من القبح هنا القبح الفاعلي، الله هو الذي يعاقب العابد. ومن هنا ذكر بعضا أن الذي يلتزم بنظرية تجسم الأعمال، إن كل الذي تفعل الآن في هذا الدنيا أنه يتجسد في إيش؟ في عالم الآخرة. يعني هسه حضورنا في الدرس صار عبارة عن فتشي في عالم الآخرة، فأنت الذي تصنع جنتك بعملك، وأنت الذي تصنع نارك بنفسك. أنت في عالم الدنيا تصنع النار وتصنع الجنة، تخلق الجنة وتخلق النار، ففي الحقيقة أنت الذي تخلق عقابك وليس الله هو الذي يعاقبك. هاي نظرية في العقاب، أحد نظريات العقاب من هذه النظريات هو نظرية تجسم الأعمال. الإنسان هو الذي يعاقب نفسه بنفسه بعمله، فعندما يفعل الأمر المحرم هو الذي يعني كأنه سجر هذه النار. لا أن هذه النار سجرها جبارها لغضبه، بل سجرها إنسانها تبدو من هذه الجهة. هذا بحسب نظرية تجسم الأعمال، يعني إذا صحت هذه النظرية. النظرية التي قبال هذه النظرية لا، نظرية الجزاء. ليس الإنسان هو الذي يصنع أعماله، هو الإنسان الذي يعمل عملا معينا الله يجازيه بنار أنه فد 60 سنة مثلا، أنه مع وجود ربما بعض التخفيضات أو إلى آخره، إذا كانت هناك مثلا شفاعة أو عمل صالح فعله إلى آخره. نظرية الجزاء كما هو المعمول به في القوانين المدنية أنه الذي يفعل كذا يسجن 50 سنة. ليس الإنسان هو الذي يصنع السجن ويدخل فيه، فرق هذا المعنى. فبناء على نظرية تجسم الأعمال، هذه القاعدة ليس لها معنى، لأنه الله يقبح أن يعاقب العبد تجسم الأعمال، أنت الذي تعاقب نفسك بعملك أصلا. فقيل بأنه إذا بنينا على نظرية تجسم الأعمال من جهة، وبنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان من جهة، يقع التصادم في الحقيقة. فإما أن نلغي تلك أو نلغي هذا. هذا بعض ذهب إلى هذا الرأي، فاختلفوا في أن المراد من القبح في المقام هو القبح الفعلي أو القبح الفاعلي مثلا. اتفقوا المشهور على أنه هو القبح فاعلي، الله يقبح أن يفعل العقاب للعابد، لكن إذا كان قبحا فاعليا فكيف ينسجم مع نظرية تجسم الأعمال؟ هذا هم فالبحث وقع فيه كلام بين الأصوليين. بلي سيدنا، أي بلي علة علة بلي علة لعالم الآخرة، عالم الدنيا هم عندهم دول الأخلاقيين عموما، وبعض التزم في هذا الزمان بهذا الرأي من الأصوليين. بلي بل يلتزم به مرصد الشراسي،
حتى الجنة وبس النار.
لا لا، جنة ونار، هو كل إنسان له جنة. احنا عندنا في بعض الروايات يعني كأنه ظاهرها ما يؤيد هذا المعنى، اللي هو لكل إنسان إلى قد عرصتين، عرص في الجنة وعرص في النار. فكيف يريد يبني هاي العرصة؟ يريد يبني هاي العرصة بتعبيرا مني العرصة. ولكل إنسان هناك مكانان، مكان في الجنة محفوظ ومكان في النار، مو مثل في عالم الدنيا قد إنه تموت وما عندك عرصة. فلا، في عالم الآخرة لك قطعتين وكبيرة تجي تتكبرها بالكيف يعني هذا المعنى. فعرص في الجنة وعرص في النار. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر، كأنه أكبر ملائكة جاي يبنون، يعني هذا المعنى. من جاي تحضر هذا الدرس قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أكبر قيعان في الجنة من فضة وكذا، وهالترتيب هذا موجود. إنسان أعوذ بالله ينظر النظر المحرم، أكبر حياية وأفاعي جاي يخلقه هو في عالم في النار كأنه. هذا فهذا رأي موجود يلتزم به بعض المعاصرين في النجاف من العلماء الكبار، يلتزم بهذا الرأي، والبلي أنا أصحح نظرية تجسم الأعمال بهذه الطريقة. لا تنسجم، لا تنسجم، لأن القبح الفاعل يعني الله هو الذي يعاقب تجسم الأعمال، أنت الذي تعاقب نفسك. نظرية تجسم الأعمال أنت جاي تخلي النار على إيدك كأنه. لا لا، إذا كان قاصر أصلا ما راح ينخلق شيء هناك. اي صحيح، ذاتية مع ايش؟ مع الاحتفاظ بهذه الخصوصيات. اي بلي، بعد هي نظرية مأخوذة من ظواهر الالفاظ في الحقيقة، لا التزموا بها. مع قبح العقاب الفاعل،
يعني بالنهاية هذا العمل اذا يقدم عليه مكلف من دون علم، فكيف انه
لا ذا من دون علم؟ وانا اجبت السيد، تجسم الاعمال يقول اذا كنت متعمدا قاصدا تبتو وشربت الخمر ينبني هنالك مثلا في الشيء في النار، اذا لم تكن قاصدا قاصرا لا يبنى شيء اصلا في نار جهنم، لا يبنى شيء. هاي الحيثيات والقرصات كلها ماخوذه في العمل، هذا المعنى.
بل قبح العقاب هنا هذا القائل بهذه النظريه بمعنى انه هذا يبني اذا مع العلم ولا يبني بدون
علم. إيه كانه شيء يقولون نقول قبح العقاب، احنا خلينا نجي الى هاي العباره، نقول قبح العقاب، هذه قبح العقاب من القبيح، من العقاب على من قبيح؟ تقول على المولى، هاي سبب انتفاء الموضوع على نظرية تجسم الاعمال، لانه عاد تجسم الاعمال الذي انت تصنع نارك بنفسك، هذا المعنى.
لا صنعتها غير المولى، خلى هذا
مقتضى ما يخالف. صحيح، مثل ما الله سبحانه وتعالى خلى النار تحرق، كذلك انه جعل الانسان اذا فعل هذا الفعل تصنع هناك امور في عالم الاخره، فالله سبحانه وتعالى سن امور في عالم التكوين.
وهم يرد هذا التساؤل، كيف الله يسن امور تخلقني نار مع انه هذه الامور انا ما سويتها ما ادري بها انه مو ممنوع؟
لا، اذا ما تدري بها ممنوع ما ينخلق اصلا شيء. قلنا
ينسجم معه،
لا لا نقول اصلا هو ماكو عقاب. ليش؟ اذا لم تكن عالما اصلا ماكو عقاب. عقاب اصلا ما موجود اذا لم تكن عالما. زين اذا كنت عالما اكو عقاب، لكن هذا العقاب هذا عقاب انت الذي صنعته، مو قبح العقاب وكذا بلا بيان. هذا المقصود. فان اذا لم يكن هناك بيان اصلا لا عقاب، ماكو شيء ينخلق في عالم النار. اذا كان هناك بيان تخلق نارك وتسجرها لذاتك، بس هذا مو معناه انه اقول يصلح من الله ان يعاقب. اصلا الله لا يكون معاقب، وهي كلمه معاقب في من اسماء الله الحسنى هذا ما ادري اكو معقول. فهي تكون مثلا نشيلها مثلا موجوده في الجوشن الكبير.
طب تنفيذ عقاب ممكن نسجل معها
هاي الاشعارات والاشارات، هي ما تجي مع القواعد العقليه، لان هاي امور كنائيه. القواعد العقليه قواعد صارمه في صياغاتها، ما فيها كنايات الى اخره. بس عموما هذا انا قلت بناء، انا اصلا هاي تجسم الاعمال ما التزم بها. لا هاي كلها مثلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، يعني يراه مثل ما واحد يقول لك اذا تسوي هيك امور راح تشوف امور غير حسنه لا تحمد عاقبتها، مو تشوفها يعني ترى اعمالك وكذا. هذا من باب التعبيرات المجازيه في الحقيقه. هم قالوا لا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، يعني راح يشوف عمله. هذا التفسير يعني الحرفي بهذه الطريقه، يعني اقول قد انه بمراجعه كلمات اهل البيت عليهم السلام قد لا ينسجم مع ذوق اهل البيت عليهم السلام. التجسم الاعمال ليس من ضيق حسب بحث كلامي هذا في الحقيقه. عموما هذه من الأمور التي بحثت في المقام. الأمر الثالث، الأمر المهم اللي هو العقاب، ما هو ملاك العقاب أصلا؟ كأنه في المقام ملاك العقاب هو عدم العلم. إذا قلت العقاب يعني إذا كان هناك علم يكون هناك عقاب، إذا لم يكن هناك علم فلا عقاب. فإحنا والحمد لله علمنا بأنه العقاب ملاكه العلم، وعدم العقاب ملاكه عدم العلم بحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ليس محل وفاق عند الأصوليين، بل اختلفوا في ملاك العقوبة ما هو في الحقيقة، ما هو ملاك العقوبة. ولهذا أنه توقف أمثال السيد الروحاني رحمه الله توقف في أنه ما هو ملاك العقوبة في الأشياء. التأديب، التشفي، كل هذا غير معقول أصلا. عدم تكرار الفعل مرة أخرى في عالم الآخر، خب شنو بعد أنه هناك تكذيب آخر حتى أنه لا أكرره، كل أصلا ما له معنى. ما هو ملاك العقوبة؟ هذا هم بحث قد وقع يعني فيه خلاف بين الأصوليين في الحقيقة. وكيف كان هذه إشارات أحببت أن أتطرق إليها في المقام قبل الدخول في القاعدة. قال قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، هو بالحقيقة ليس مسلك، هو دليل. قلنا إحنا المسلك هو البراءة إيش؟ العقلية. يعني يقول هذا هو الدليل على هو أصلا البراءة العقلية. إيش معناها؟ هو تصير شيء يبين. البراءة العقلية معناها قبح العقاب بلا بيان، مع أنه لا قلنا قبح العقاب بلا بيان هو دليل على إيش؟ على البراءة العقلية. بس وإذا ثبتت، إذا ثبت قبح العقاب بلا بيان بعد واضح تثبت البراءة العقلية. أن مسلك قواعد قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني عمدة الوجه الذي ذكره المحقق النائيني أمران. الأمر الأول أن هناك تكليف إلزام، التكليف الإلزامي هو الذي ينشئه المولى بداعي أن يفعله العابد. هذا المعنى، هذا تكليف إلزامي ينشئه المولى حتى يحصل هناك داعي في ذهن العبد حتى يفعله. هذا واضح أمره. والأمر الثاني لابد أن أعلم العبد، لابد أن يعلم بالتكليف حتى يتحرك ويفعل ما أوجبه المولى في حقه أو ما حرمه المولى في حقه. هذا المعنى. وبعبارة مختصرة المحقق النائين رحمة الله عليه يقول لا، العلم هو الذي يقتضي تحريك العابد، فالعلم هو الذي يكون منجزا، أما عدم العلم فلا يقتضي التحريك، فقط العلم هو الذي يكون محركا. هذا المعنى. فإذا كان العلم هو الذي يكون محركا ويكون منجزا، فبالتالي أنه المولى لا يمكن أن يعاقب العبد إلا إذا كان هناك موجب للتحريك الذي هو العلم. ما لم يكن هناك موجبا للتحريك الذي هو بين قوسين العلم، فيقبح من المولى أن يعاقب العابد. فملخص ما ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه أن الذي يوجب تحريك العابد هو حالة العلم، أما الاحتمال والعلم بعدم التكليف فلا يوجبان حركة. هذا الفهم الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه للمحقق النائيني، وهو أن مقتضى التحريك منحصر في العلم فقط، وبالتالي إذا لم يكن هناك علم فلا مقتضى للتحريك فلا موجب العقاب. هذا الفهم هو الذي فهمه فهم للنائيني رحمة الله عليه، فهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وفهم السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى. وهناك فهم آخر لكلام المحقق النائين رحمة الله عليه، لعله نطرحه في الحساب، يعني ما نطرحه في المقام، لكن جاي نبين ونشير في المقام إلى أن هذا الذي ذكره السيد الشهيد الصادر هو أحد فهمي لكلام المحقق النائيني. وبالتالي هم سيد المرجع حفظه الله والسيد الشهيد الصدر لاحظوا على المحقق النائيني أولا ثانيا ثالثا كذا إلى آخره، مع أن ملاحظاتهم تنسجم مع الفهم الذي فهموه لكلام المحقق النائيني من هذه الجهة. قال الأول ما ذكره المحقق النائيني وفق فهم المصنف رحمه الله والسيد المرجع حفظه الله تعالى، من أنه لا مقتضي للتحرك، في قبال فهم آخر لعله أذكره إن شاء الله تعالى في الحساب، من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم بالتكليف، مع عدم وصول التكليف، مع عدم العلم بالتكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، وهو قبيح إذا كنت عاقب على إيش؟ على الاحتمال أو العلم بالعدم، هذا المعنى. فالعقاب حينئذ عقاب على إيش؟ على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، الذي لا يقتضي الإيجاد والاحتمال والعلم بعدم التكليف، هذا هو الذي لا يقتضي الإيجاد، من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، إذا لم يكن التكليف معلوما فلا مقتضي للتحرك. فإذا الله أراد أن يعاقب العبد مع أنه شاك لم يكن عالما، فهو عقاب على ترك شيء، هذا الشيء هو أصلا لا يقتضي التحرك ولا يقتضي الإيجاد. وبعبارة أوضح، أن العبد إما أن يكون عالما فهناك مقتضى علما للتحرك فيعاقبه المولى إذا لم يفعل، وإما أن يكون شاكا والشك لا يقتضي التحرك، فكيف يعاقب الله العبد على شيء هو أصلا لا يقتضي التحرك؟ هذا المعنى. فالعقاب حينئذ عقاب، حينئذ إيش؟ يعني حين عدم العلم، فالعقاب حين عدم العلم عقاب على ترك شيء من قبل العبد، هذا الشيء لا يقتضي الإيجاد والتحريك، هذا المعنى، وهو قبيح. والعبارة واضحة. الخلاف الذي يعني في فهم المحقق النائيني، هل واقعا المحقق النائيني هذا المركز الخلاف في فهم كلام المحقق النائيني، يقول بأن العلم حصرا هو مقتضي التحريك، أو أن المحقق النائيني لا يقول بذلك، يقول العلم تارة يكون هو مقتضي التحريك والاحتمال أحيانا يكون مقتضي التحريك بالشيوية. الظاهر من عبارة الشهيد الصدر رحمة الله عليه وتقرير السيد المرجع حفظه الله لكلام المحقق النائيني، بأن النائيني رحمه الله يقول أن العلم حصرا هو الذي يقتضي التحريك، أما الاحتمال فلا يقتضي التحريك. الفهم الآخر الذي للمحقق النائيني يقول له هذا كلام ليس صحيحا، بل هناك عبائر للمحقق النائيني تصرح بأن العلم كما يكون مقتضى للتحريك كذلك الاحتمال يكون مقتضى للتحريك، لكن مو الاحتمال مطلقا حتى يكون احتياط عقلي، وإنما بعض مستويات الاحتمال تقتضي التحريك. هسه أي الفهمين هو الصحيح، فهم السيد المرجع حفظه الله والمصنف، أو الفهم الثاني الذي فهمه السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى؟ قال هذا الذي فهمه السيد الوالد والسيد الشهيد ليس صحيحا للمحقق النائيني، بل المحقق النائيني له فهم آخر وبين هذا الذي ذكره. واقعا أي الفهمين هو الصحيح هذا مطلب آخر. جيد إن شاء الله، هذا فد رأيي. بل لا مطلق الظن العقلي جينا نتكلم احنا، مو ظن المعتبر، كلامنا في الأصل العمل العقلي. يعني هل أن المحقق النائيني يقول مثلا الاستنساخ البشري لا يوجد عليه لا دليل اجتهادي ولا أصل عملي شرعي، وأنا أشك بأنه جائز أو غير جائز، السيد الشهيد يقول احتاط اترك، لا يمكن أن يكون هناك استنساخ بشريا، الأصوليون الآخرون يقول له أنه براءة عقلية في المقام، ماذا يقول المحقق النائيني؟ إحنا نحتمل أنه بدرجة 70% أنه حرام، محقق النائين يقول قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، هكذا حتى إذا كان ظن ما يأثر. يقول وقد عرفت في حلقة سابقة أنه طبعا في هو في الحلقة الثانية ذكر هذا المعنى وأيضا ذكره في الجزء الأول من هذا الكتاب أن هذا الكلام مصادرة. لماذا؟ لأنه المحقق إنني ماذا قال؟ العلم فقط هو الذي يقتضي التحريك. فقطعا إذا قلت بأن العلم فقط هو الذي يقتضي التحريك فمن البديهي تكون النتيجة أن الاحتمال لا يقتضي التحريك. فلا بد أولا أن نبحث بشكل مسبق أن الذي يقتضي التحريك ما هو، هل أنه العلم أو حتى الاحتمال. أما يأتي المحقق أن يصعد على المنبر ويقول أن العلم حصلا هو الذي يقتضي التحريك فمن الطبيعي أنه أن يكون الاحتمال غير مقتضى للتحريك، هذا فيه شبهة المصادرة على المطلوب. هكذا بلي إذا محقق أن هكذا قال، قال العلم حصلا يقتضي التحريك. أنا بس مولانا العزيز من قال بأنه العلم حصلا يقتضي التحريك؟ لعله الاحتمال أيضا يقتضي التحريك. لا ها، فإذا هذا لابد أن نحقق في رتبة سابقة. يقول الشهيد الصدر أن الذي يقتضي التحريك ما هو، ما هو السر في اقتضاء الشيء للتحريك اللي يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه اللي هو حق المولوية. كأنه اشقد للمولى حق على العبد في أن العبد يتحرك، هل أنه حقه على العبد فقط في التكاليف المعلومة أو حتى التكاليف المحتملة؟ هذا بحث إنه ينبغي أن يكون قبل عبارة المحقق النائيني محقق. ولهذا قال أن هذا الكلام مصادرة. لماذا؟ لأن عدم المقتضي للتحريك فرع ضيق دائرة حق الطاعة وحصر حق الطاعة في التكاليف المعلومة. هذا معنى ضيق دائرة حق الطاعة. بلي هو معين الدعوة، لأنه قال بأنه مقتضي التحريك العلم فقط. كلمة العلم فقط يعني إيش؟ يعني الاحتمال يعني ليس مقتضي للتحريك. ومن ثم استنتج بعد ذلك بأن الاحتمال لا يقتضي التحريك، لأن عدم المقتضي للتحريك فارع ضيق دائرة حق الطاعة وحصرها حصر حق الطاعة في التكاليف المعلومة. مع أن هذا بحث مسبق لا بد أن يبحث في رتبة سابقة أنه ما هي حدود دائرة حق الطاعة لله سبحانه وتعالى. أنا مرات أقرأ يعني من عندياتي، يعني مو بالكتاب موجود، فبمعنى أنه أشرح العبارة. هذا المعنى شرح ما أعرف نرجي كذا بعد هذا أسلوب اعتادت عليه. وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، كأنه إيش فهم الشيخ النائين رحمة الله عليه بأن حق الطاعة ضيقة وأنه لا تشمل عقلا التكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول للتكاليف المشكوكة يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فلا بد أولا أن نحدد قد دائرة حق الطاعة، هل يختص بالتكاليف المعلومة أو يشمل التكاليف المعلومة والمشكوكة، بدل أن يقول المحقق النائيني أن الذي يقتضي التحريك حصرا هو العلم. من قال بأن الذي يقتضي التحريك حصرا هو العلم؟ إذا كون في رتبة سابقة المحقق النائيني ينقح لي فكرة أن العلم هو فقط الذي يقتضي التحريك يعني حصرا. كأنه هذا الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه تنقيحا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأيضا أنه الثاني ذكره أيضا المحقق النائيني لمن شاء فليراجع الثاني فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 216 الاستشهاد بالأعراف العقلائية مقصود. هذا راجعوه لعله نتحدث عنه في الشيء يسير في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. الجزء الثالث.